بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، بقي من مفردات التعريف مفردتان. المفردة الأولى مفردة الاستنباط، وقد عرفنا أن المراد منها لغة هو الاستخراج. ثم استعيرت للاستدلال والاستنتاج منه. إذن أصلها الاستخراج، الاستخراج من الأرض، ومنه كان يقال النبط أو النبط للقوم من البدو الذين كانوا يعتاشون على ما يستخرجونه من الأرض. ثم استعيرت بعد ذلك لاستخراج النتيجة من مقدمات الاستدلال. ولا شك ولا ريب في أن المراد هنا ليس هو مطلق الاستدلال، وإنما المراد خصوصا الاستدلال الفقهي. يعني المراد من الاستنباط في التعريف هو خصوصا الاستنباط والاستدلال الفقهي. مثلا الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه الأخرى، مثلا ككتاب فلسفتنا وكتاب الأسس المنطقية للاستقراء، يعبر بالاستنباط عن الطريقة القياسية في الاستدلال. كل طريقة يقوم الاستدلال فيها على القياس والبرهان في مقابل ما يقوم الاستدلال فيها على الاستقراء أطلق عليه في تلك الكتب اسم الاستنباط. حمل الاستنباط هناك على معنى مطلق الاستدلال. أما هنا في المقام في هذا التعريف، إنما المراد خصوص القياس الفقهي، يعني خصوص الاستدلال الفقهي. القياس بالمعنى المنطقي طبعا، خصوص الاستدلال الفقهي، سواء كان هذا الاستدلال الفقهي استدلالا قياسيا أم كان استدلالا استقرائيا. إذن هنا تحت قولنا الاستنباط يندرج الاستقراء أيضا. إذا كان الفقيه يعتمد في استخراج الحكم الشرعي على الاستقراء، فإن هذا أيضا بحسب الظاهر لا يمانع الأصوليون تسميته استنباطا، لا يمانع الأصوليون تسميته استنباطا فقهيا، أو لا يمانع الفقهاء والأصوليون تسميته كذلك. أما الآن، ما هو المعنى الاصطلاحي للاستنباط الفقهي؟ هذا البحث نؤجله إلى حين تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه له، لأن المصنف سوف يتحدث في خلال بعض الأجوبة الآتية عن الاعتراضات التي أثيرت على التعريف. سيتطرق المصنف للحديث عن المعنى الاصطلاحي لكلمة الاستنباط، وأنه يمكن أن يراد من الاستنباط اصطلاحا أحد معنيين، يأتي الكلام فيهما في محله. إذن في ضمن مباحث التعريف يعني سوف يأتي الكلام عنه هناك. نعم، قد لا يكون الاستقراء هو الجزء الأخير من العلة في استخراج النتيجة في باب الأحكام الشرعية، لكن إذا بنينا على أن عملية الاستدلال تبدأ من حتى من المقدمات البعيدة، باعتبار أن هذه المقدمات البعيدة سوف تكون جزءا من المقدمات القريبة التي عنها تخرج النتيجة، فحينئذ هذه العملية الاستقرائية مندرجة في عملية الاستنباط الفقهي، وهي جزء من وظائف الفقيه ومن مهام الفقيه ومن صلاحيات الفقيه.
سيادة المتشرع، ونعم سيادة المتشرع، مش هي بعض عن استقرار حركة المتشرع
لكن بالنتيجة استخراج الحكم الشرعي بحيث تفتي به لابد من تشكله على هيئة القياس، أن المتشرعة قامت سيرتهم على ذلك، وكلما قامت سيرة المتشرعة كشفت عن حكم الشارع المقدس. هذه الكبرى لابد من ضميمتها، وهذه خارجة عن نفس السيرة المتشرعة. نفس السيرة المتشرعة تقع في رتبة الصغرى في القياس الأخير المنتج للحكم الشرعي. بقي عندنا في هذا التعريف إذن مفردة واحدة، وهي مفردة الحكم الشرعي. وتعلمون أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ميز كتابه الحلقات بأنه تعرض فيه في المقدمة أو تعرض فيه لمقدمة خصصها للبحث عن الحكم الشرعي، عن تعريف الحكم الشرعي وخصائص الحكم الشرعي ومراحله الثبوتية والإثباتية وعن أقسامه. فلذلك أيضا يؤجل الكلام في معنى الحكم الشرعي وفيما هو المراد منه إلى حين حديث المصنف عنه. لا موجب هنا لأن نستبق كلام المصنف. نعم، يبقى أنه في تعريفات الأصوليين كانوا يصفون هذا الحكم الشرعي بوصفين. الصفة الأولى أنه الحكم الشرعي الكلي، الحكم الشرعي الكلي، دعنا نقتصر على هذا الوصف الآن، وهذا سوف نتعرض له بمناسبة الحديث عن تعريف المصنف رضوان الله تعالى عليه. يعني المصنف على ما ببالي سواء لم يذكره هنا في لم يذكرونه في الحلقة، لكنه في البحوث وصفه بالكل، فلذلك نتحدث عنه هناك إن شاء الله. بهذا يكون قد تم الكلام في هذه المرحلة التصورية التجزئية لدراسة التعريف المنسوب إلى مشهور الأصولي. نعم شيخ. نعم. ومراده استنباط الحكم الشرعي حتى. وهون مثل هون يعني الآن في قارن تعريفه في البحوث بتعريفه في الحلقة الثالثة، ستجد أنه هناك أكمل. وطبعا بالعكس، شوف في باب التعريف الحذف لأجل الاختصار لا يعمل به، والحذف لأجل وضوح المحذوف لا يعمل به أيضا. في باب التعريفات التعريف لابد أن يكون فنيا، لابد أن يكون قدرا بقدر، بمعنى أنه أنه مورد لما يسمى في البلاغة بالمساواة، فلا مجال فيه للإيجاز ولا مجال فيه للإطناب. يجب أن تكون الكلمات المأخوذة في التعريف على قدر المعنى تماما. لا تستطيع أن تقول مثلا، لا تستطيع أن تبرر لتصحيح التعريف بالقول إننا وإن قلنا الاستنباط لكن مرادنا منه استنباط الحكم الشرعي، وإنما تركناه وضوحا وإنما أعرضنا عن ذكره لوضوحه. هذا لا مجال له في باب التعريفات. وهو كذلك الأمر كذلك، يعني فنيان من الناحية الفنية في مقام التعريف، في مقام التعريف مثل هذه القرائن التي يعتمد عليها في الكلام العرفي العادي لا مجال للاعتماد عليها في باب التعريفات، لأنه في باب التعريفات المطلوب هو أن يحقق التعريف الوضوح التام بمعزل عن القرائن التي قد تكون خفية. لا يبنى يعني لا نأخذ تعريف أو لا نبني تعريفا على ثقافة وعلى فكرة القرائن. على كل حال، إذن هذا ما يرتبط بمسألة التفكيك وفهم هذا التعريف بشكل تجزئي. أما المرحلة الثانية وهي التي عبرنا عنها بالمرحلة التصديقية، وهي التي يتعرض فيها لتقييم هذا التعريف ونقده، فقد أورد في كلمات الأصوليين على هذا التعريف بإيرادات عديدة، وكأنما تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه لأهمها، ولا يوجد اعتراضات أخرى مبثوثة في مطولات الأصول بالإمكان الرجوع إليها. لكن معظم هذه الإشكالات التي تركها المصنف هي ذات طابع لفظي بحت. وعادة ونهج وديدا المتأخرين من متأخري المتأخرين من علمائنا على أن الإشكالات إن كانت من قبيل الإشكالات اللفظية فالإعراض عنها أجدى وأولى. لذلك كأنما المصنف اقتصر على الإشكالات التي ترجع إلى جوهر الفكرة، وأن هذا التعريف لا يحقق الغرض المنشود منه. في مجموع الحلقتين الثانية والثالثة يكون المصنف رضوان الله تعالى عليه قد سجل على هذا التعريف أو هذين التعريفين، يكون قد سجل اعتراضات أربعة. قبل الخوض في هذه التعريفات في هذه الاعتراضات، لابد من الإشارة إلى أنه إن كان من اعتراض على تعريف من التعريفات، إن أردنا أن نبرز مشكلة في تعريف من التعريفات، فإن هذه المشكلة لابد من رجوعها إلى واحد من جهات ثلاث: القدر المشترك بين هذه الجهات الثلاث هو عدم صلاحية التعريف لتأدية ما هو الغرض المنشود منه منطقيا، فإنهم قد نصوا في المنطق على أن الغرض من التعريف أحد أمرين: إما أن يفيد تصور المحدود تصورا تاما كما لو كان تعريفا بالحد التام التفصيلي، وإما أن يفيد تمييز المحدود عن كل ما سواه تمييزا تاما ذاتيا كما في الحد الناقص فضلا عن التام، وكما في الرسم الناقص أيضا فضلا عن التام. فإذا له أحد غرضين، وبعضهم يقتصر على الغرض الثاني. طبعا يقتصر على أن الغرض من التعريف هو أن يعطيك تصورا ما للمحدود للشيء المعرف بحيث تتمكن من تمييزه عن كل ما سواه، سواء تمكنت من تشريح حقيقته بالكامل والخوض في أعماق حقيقته وبيان مكوناته الذاتية بتمامها كما في الحد التام، أم لم تتمكن من ذلك. إذا كان هذا هو الغرض المنشود من التعريف، فحينئذ المشاكل التي قد يبتلى التعريف بها ترجع إلى واحدة من جهات ثلاث أو إلى واحدة من جهات ثلاث. الجهة الأولى أن يكون هذا التعريف تعريفا غير جامع، أي أن يكون هناك خلل في انعكاس التعريف بحسب اصطلاح المناطق، خلل في جهة العكس في التعريف، أن لا يكون المعرف شاملا لجميع الأفراد التي تندرج تحت المعرف. من الواضح حينئذ أن الغرضين المذكورين المتقدمين لا يتحققان بتعريفان لا يكون جامعا، فإن بعض أفراد المعرف قد خرجت عن المعرف. الجهة الثانية وهي الجهة الطرد في التعريف، جهة المانعية في التعريف، أن لا يكون التعريف تعريفا مانعا، أي أن يكون المعرف يسمح لبعض الأغيار المعرف بالدخول تحت التعريف. يفترض بالمعرف أن يصون المعرف، يفترض بالتعريف أن يصون الشيء الذي نريد أن نعرفه، أن لا يقحم عليه ما هو من أغياره. فإذا كان التعريف غير مانع غير مطرد أو غير مضطرد، إذا لم يكن طاردا للأغيار، فإن هذه الأغيار حينئذ مظنة أن يلحقها القارئ للتعريف بالشيء المحدود والمعرف. من الواضح جدا أن الغرض هنا لا يتحقق. الإشكال الثالث أن يكون هذا التعريف دوريا مستلزما للدور، فإن التعريف الذي يستلزم الدور لا يفيدك وضوحا في المعرف ولا تمييزا للمعرف عما سوى. الاعتراضات المذكورة في مجموع الحلقتين ترجع أيضا إلى هذه الجهات الثلاث. نبدأ بالاعتراض الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية بأحد الاعتراضين، لأنه في الحلقة الثانية ذكر اعتراضين، الاعتراض بالدورية والاعتراض بخروج مسائل الأصول العملية عنها. دخول المسائل اللغوية، نعم دخول المسائل اللغوية مش خروج ال... طيب. ثم إن هذه التعريفات أو ثم إن هذه الاعتراضات كما سوف نلاحظ إن شاء الله بعضها أو يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: اعتراضات خاصة بقراءة الكسر، واعتراضات خاصة بقراءة الفتح، واعتراضات مشتركة الورود، يعني على تقدير تماميتها تكون واردة على كلتا القراءتين. أما الاعتراض الذي الاعتراض الأول وهو ما ذكره المصنف في الحلقة الثانية وأشار إليه في البحوث متبنيا له، إذن حسب الرأي النهائي للمصنف حيث أنه ذكره في البحوث ولم يعلق عليه بأي تعليق سلبيان، فيكون ظاهر الحال أو ظاهر كلام المصنف بل ربما نص وصريح كلام المصنف أنه يقبل هذا الاعتراض وأنه يتبنى. حاصله أن هذا التعريف مستلزم للدور ببيان أو ما يشبه الدور، ببيان أن ما تضمنه هذا التعريف هو أن المسألة لا تدخل في الأصول ولا تكون أصولية إلا إذا كانت قد مهدت في كتب الأصول، إلا إذا كانت قد مهدت من قبل الفقهاء لأجل الاستنباط. والمفروض أننا إنما عقدنا التعريف بحث التعريف لأجل الوقوف على الضابطة التي نتمكن بواسطتها من معرفة المسائل التي ينبغي على العلماء تمهيدها لغرض الاستنباط وإدخالها في الأصول. فيكون هذا بمثابة توقف الشيء على نفسه، إذ يقال حينئذ إن أصولية المسألة توقفت على تمهيد الفقهاء والأصوليين لها، وإن تمهيد الفقهاء والأصوليين لها متوقف على أصوليتها. بعبارة أخرى، نحن عندنا قضية أخذ في عقد الوضع فيها علم الأصول الذي نحن بصدد تعريفه، يعني أخذ في عقد الوضع فيها المعرف، الشيء الذي نحن نريد أن نعرفه وهو علم الأصول. علم الأصول ما هو؟ هو هذه المسائل التي نجدها في كتب الأصول. ليس علم الأصول سوى نفس هذه المسائل. والمفروض أننا نطلب تعريفا لهذه المسائل التي تسمى بعلم الأصول، فأتينا بتعريف وضعناه في رتبة عقد الحمل في هذه القضية. هذا التعريف على ماذا اشتمل؟ اشتمل على أن المسألة متى تكون من مسائل الأصول؟ إذا كانت ممهدة لغرض الاستنباط، يعني إذا كانت مدونة في كتب الأصول. فتوقف تعريف المسائل التي تدون في علم الأصول، توقف فهم المسائل التي تدون في علم الأصول على فهم المسائل التي تدون في علم الأصول. هذا تعريف للشيء بنفسه، هذا أخذ للشيء نفسه في رتبة التعريف. في مثل هذه الحالة لا يتوقع من المعرف أن يعطيك أي تصور إضافيا، أي تصور زائدا على ما أخذته أنت في رتبة المعرف. فإذا مرد هذا الإشكال الذي ذكره المصنف في الحلقة الثانية، وإن كان هناك لم يصرح بذلك، لكن مرده إلى محذور الدور أو محذور توقف الشيء على نفسه، وأن التعريف حينئذ لا يقدم توضيحا جديدا ولا يفيدك وضوحا زائدا على ما فهمته في رتبة المعرف. هذا الإشكال لقائل أن يقول إنه إشكال مندفع. طبعا هذا الإشكال لعل أول من أشار إليه هو المحقق الرشدي رضوان الله تعالى عليه في كتابه بدائع الأفكار. نعم، الكتاب مطبوع بالطبعة الحجرية لكنه موجود في مثلا البرامج الإلكترونية المعروفة. هناك أثار المحقق الرشدي هذا الإشكال ولكن بطريقة أخرى، لكن روح هذا الإشكال موجودة هناك. فكأنه ليس المصنف هو أول من سبق إلى إثارة هذا الإشكال على التعريف. إذن لقائل أن يقول إن هذا الإشكال قابل للدفع، وذلك ببيان أن التمهيد الذي أخذ في رتبة المعرف لو كان المراد منه هو التمهيد الفعلي للزم الدور وتوقف الشيء على نفسه. لو كان المراد من كلمة الممهدة في التعريف ما تم تمهيده فعلا في كتب الأصول لكان الإشكال متجها حينئذ، أننا إنما نطلب من هذا التعريف أن يبين لنا على أي أساس نمهد مسألة في كتب الأصول وعلى أي أساس لا نمهد المسألة في كتب الأصول. فلا يعقل حينئذ أن تجيب بأن الأساس لذلك هو ما تم مهد فعلا، يعني ما كان فعلا موجودا في كتب الأصول فهو أصولي، فإن الكلام إنما هو عن الضابطة في المصححة لإدراج المسألة في كتب الأصول. إذن هذا الإشكال لقائل أن يقول إنما يبتني على حمل التمهيد، حمل وصف التمهيد في التعريف على التمهيد الفعلي، على أن تكون المسألة قد دونت وأعدت ومهدت فعلا لغرض الاستنباط ووضعت فعلا في كتب الأصول، إلا أن بإمكاننا أن نلتزم بأن المراد منها هو التمهيد الشأني، فيكون محصل التعريف أو محصل التعريف حينئذ أن المسألة إنما تكون أصولية إذا كانت تستحق أن تمهد لغرض الاستنباط، إذا كان فيها الأهلية واللياقة التي تخولها بأن تمهد لغرض الاستنباط. فمهدات ممهدة بهذا المعنى، ممهدة يعني ما من شأنه أن يمهد، لا بمعنى ما مهد ودون فعلا. إذن إن فسرنا التمهيد في التعريف بالشأنية فلقائل أن يقول إن هذا الإشكال حينئذ ليس متجها. لا يرد أن كلامنا في تعريف المسائل الموجودة فعلا في كتب الأصول وأنتم قد عرفتموها بأن الضابط لها أن تكون موجودة فعلا في كتب الأصول، لا، ما أخذ في رتبة المعرف حينئذ هو المسائل الموجودة فعلا في كتب الأصول الممهدة فعلا في كتب الأصول، ونحن عرفناها بأي شيء؟ لأنه ما من شأنه أن يمهد، ما فيه استحقاق أن يمهد لغرض الإسلام. لكن هذا الجواب في الحقيقة إما أن يرجع التعريف إلى قراءة الكسر، وبالتالي يكون تسليما بالإشكال واعترافا بأن التعريف على قراءة الفتح لا يمكن تصحيحه، وإما أن يكون إحالة إلى المجهول. والسر في ذلك أننا نسأل المدافع عن التعريف بهذا الدفاع: ما مرادك من شأنية التمهيد؟ على أي أساس يحكم على مسألة بأن من شأنها أن تمهد؟ فإما أن يقول: لا علم لي بذلك، لا أعلم ما هي الضابطة، فهذا إحالة إلى المجهول. هذا يعني أنه يرى أن هذا التعريف لا يبين لنا على أي أساس نحكم بأن هذه المسألة حقها أن تمهد للاستنباط ومن شأنها أن تمهد للاستنباط، أو ليس حقها ذلك وليس من شأنها ذلك. هذا إحالة إلى المجهول. وإن قال: شأنية التمهيد تعرف بوقوع المسألة في طريق الاستنباط، فحينئذ يصبح التعريف في قوة قولنا القواعد الممهدة، فكأنما تخلينا عن قراءة الفتح وعدلنا عنها إلى قراءة الكسر. فكأننا نعترف بأنه لو أبقي التعريف على صيغته الحالية وهي قراءة الفتح، فإن الإشكال المذكور إشكال وارد. فإذا هذا لا يصلح دفاعا عن التعريف على قراءة الفتح. ثم إنه يقال إن حمل وصف الممهدة على شأنية التمهيد لا على فعليتها خلاف الظاهر، فلا يبنى عليه. الظاهر من مثل هذه الأوصاف ما هو؟ عندما تقول هذا ممهدون، أي فعلا ممهدون، هذا هو ما يحمل عليه بحسب الظهور العرفي، ولا يتبادر إلى الذهن الظهور الشأني والاعتماد على قرينة لم تصلنا، أو على أنه الاعتماد على قرينة لا يصح في مثل المقام. إذن هذا الإشكال لحد الآن إشكال وارد، لكن تأملوا لعله كان يوجد طريقة أخرى لدفع هذا الإشكال. وهي هلا إذا أنت شيخنا بتتأمل بالجواب اللي حضرتك جبته، ها؟ لا يخرج عن أحد الجوابين اللذين ذكرناهما. ضابطة، هذه الضابطة إما هي الوقوع في طريق الاستنباط، أن يكون قابلا لأن يستنبط منها، أن تكون كبرى في قياس الاستنباط، مردها حينئذ إلى الممهدة كما سوف يأتي، ها؟ أما صرف الكلية فهذا لم يقل أحد بأن مجرد كلية المسألة تجعلها مندرجة في الأصول، ها؟ فإذا هذه المواصفات، كل المواصفات التي يمكن أن تخطر ببالنا، ها، هي مواصفات تجمعها صفة الوقوع في طريق الاستنباط. الآن لكن كيفية الوقوع في طريق الاستنباط، مرة تقول تقع كبرى في قياس الاستنباط، مرة تقول مثلا تقع في كبرى في القياس الأخير، في الجزء العلة الأخير للاستنباط، ما شكل ذلك مما سوف يأتي ذكره، فهي حينئذ يكون إحالة إلى التعريف على قراءة الكسر. أما إن قال بأنه ما من شأنه ذلك من دون أن يبين، من دون أن يبين مستندا لهذه الشأنية، فهذا إحالة على المجهول، الإشكال يبقى وارد. نحن إنما نطلب التعريف لنعرف أن المسألة على أي أساس كانت تستحق أن تدون فدونا، نحن لا نريد أن نسأل عن الأسباب الفعلية التاريخية التي دعتهم إلى تدوين مسألة ما هنا وإخراج مسألة ما هنا، نحن نريد أن نبحث عن الأسباب المنطقية، الأسباب الفنية الموضوعية، طب يعني نحن أساسا إنما نطلب التعريف لأجل معرفة هذه الشأنية، فإما أن تحددها بأنها الوقوع في طريق الاستنباط أو ما يدور في فلكها عاد التعريف إلى قراءة الكسر، وإما أن لا تذكر تحديدا لها بقي إشكال الدور واردا على حاله، وهذا الذي سميناه بالإحالة على المجهول. إذن هذا بالنسبة للاعتراض الأول، وهذا الاعتراض كما هو واضح مختص بقراءة الفاتح ولا يتجه على قراءة الكسر، والتي قلنا إن قراءة الفاتح هي القراءة الرسمية المعتمدة لهذا التعريف، وأن القوم لم يذكروا غيره بوصف التمهيد. يعني مع أخذ لو أخذنا بعين الاعتبار وصف التمهيد أن يكون التعريف مشتملا على وصف التمهيد، كل من أخذ هذا الوصف هذه اللفظة في تعريف علم الأصول فإنه قرأها بقراءة الفتح كما أشرنا إلى ذلك يوم أمس، وبالتالي هذا الإشكال حينئذ متجه على التعريف بهذه الصياغة والقراءة الرسمية.
بس أشكل إشكالات في القاعدة الفقهية أو المثال اللغوي، يعني هنا أقوله بقراءة الكسر
ألم؟
ولا
لا شيخنا، شوف الآن سوف يأتي هذه الإشكالات، بعضها مشترك بين القراءتين، بعضها مشترك بين القراءتين، وبعضها مختص بقراءة الكسر. بأي معنى؟ بمعنى أنه لو كان هناك قراءة الكسر لاتجه عليها الإشكال، وإلا هم أتوا بتعريف، نحن ذكرنا أنهم هم أتوا بتعريفات موازية لقراءة الكسر، لكن لم يأتوا بوصف الممهدة في شيء من تعريفات هذه عبارة ولفظة الممهدة تحديدا لم يؤت بها في شيء من تعريفات القوم. أنا هكذا أدعي بحسب في حدود ما تتبعت لم أجد. نعم استبدلوا بما يوازي، فالإشكال حينئذ متجه على قراءة الكسر، يعني على ما يوازي، يعني على المعنى المستفاد من قراءة الكسر. إذن هذا الإشكال من الواضح عدم وروده على التعريف على قراءة الكسر، فإنه على قراءة الكسر الضابطة واضحة ومحددة. المسألة المندرجة والمدرجة في كتب الأصول، المسألة المدرجة في كتب الأصول حتى أو الضابطة لإدراجها ولأهلية إدراجها في علم الأصول هو أن تكون ممهدة للاستنباط، واقعة في طريق الاستنباط، يستنبط منها كبرا في قياس الاستنباط، ما شئت فعبر. فحينئذ لا يرد إشكال الدور، لا يرد إشكال أنه إنما نطلب التعريف لأجل معرفة النافع للاستنباط. معرفة النافع للاستنباط إنما يكون في مقام البحث الفقهي، الفقيه يعرف أن عليه أن يستخدم هذه الأداة وتلك الأداة، فالوقوع في طريق الاستنباط لا يتوقف على معرفة المسائل المدرجة في علم الأصول، فلا يتوقف الشيء على نفسه. إذن هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، ودعنا الآن من الآن حتى لا نشوش البحث، دعنا نقول إن هذا الاعتراض الذي ذكرناه هو اعتراض الحلقة الثانية، حتى نمشي الآن مع المصنف في ترتيب الاعتراضات التي ذكرها هنا. دعنا الآن نبدأ تعداد الاعتراضات من جديد، فنقول الاعتراض الأول، يعني من الاعتراضات الثلاثة التي ذكرها في الحلقة الثالثة. الاعتراض الأول الاعتراض على التعريف بعدم المانعية، لأنه غير مطرد أو غير مطرد، وإن كان الصحيح والله العالم غير مطرد. هلأ هون ربما في أثناء الدراسة سنشير كثيرا إلى بعض الأبحاث التي يمكن لنا أن نسميها بالأبحاث التعطيلية. مثلا الآن لماذا سمي التعريف أو سميت جهة الجامعية في التعريف بجهة الانعكاس، وسميت جهة المانعية في التعريف بجهة الاضطراد؟ شوف ليش تعطيلية، لأنه يستطيع كل واحد منا أن يبحث عن هذه المسائل في العطلة القصيرة الأسبوعية التي تكون متوفرة ومتاحة لنا. هذه الأبحاث التعطيلية إذا مشينا بها واقعا فوائدها جمة وكثيرة للغاية. مثلا إذا ما هو وجه التسمية؟ ومن شاء أن يراجع البحث، كتب المنطق موجودة وذكر هذا البحث في بعض كتب الأصول أيضا. راجع مثلا حواشي المعالم، راجع حواشي المعالم. هناك مثلا راجع إن شئت راجع هداية المسترشدين، هناك ذكر بحثا دقيقا في وجه التسمية. ووجه التسمية ليس يعني كما تقرأ هنا ليس مجرد مثلا هكذا تسمية، يعني وجه تسمية اعتباري هكذا فني، وإنما ذكروا أن وراءه مطلبا، فراجعوا البحث. الاضطراد عادة بمعنى الانتشار، بمعنى الانتشار والسعة والشمولية. فحينئذ بحسب بحسب هذا الاستعمال له يكون منسجما أكثر مع الجامعي، لكن لا، في بحث التعريف نصوا على أن الاضطراد هم يعبرون. ليش أنا ما قلت مضطرد، قلت الاضطراد أولى، يعني لأنه هم يعبرون بالاضطراد أحيانا، منتقد في طرده أو في جهة الاضطراد فيه. الطرد طب للوهلة الأولى، الطرد يعني المانعية، طرد يعني طارد للأغيار، وقد يستعمل بهذا يعني كثير، هذا الاستعمال موجود أيضا، لكن عبر أيضا بجهة الاضطراد في التعريف. كيفما كان لا بأس بمراجعة هذا البحث لمن أحب. على كل حال، إذن الإشكال الأول أو الاعتراض الأول أن هذا التعريف ليس تعريفا مانعا، أي أن هناك بحسب هذا التعريف هناك ما ليس من علم الأصول، هناك أغيار لعلم الأصول، لكن هذا التعريف يسمح بدخولها في حريم البحث الأصولي. وذلك أن هذا التعريف مدخل للقواعد الفقهية كقاعدة لا ضرر، أو كقاعدة اليد، أو كقاعدة سوق المسلمين، أو كقاعدة ما يضمن بصحيحه، أو كقاعدة مثلا قواعد فقهية كثيرة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. القواعد الفقهية هي من أغيار علم الأصول، ليست مسائل أصولية بالاتفاق، خارجة عن البحث الأصولي اتفاقا، لكن هذا التعريف يسمح بدخولها تحت علم الأصول. لا نصبر. فإن القواعد الفقهية يصدق عليها من جهة أنها مهدت لغرض الاستنباط، إذ ليس الغرض من تمهيد القواعد الفقهية كما هو واضح إلا خدمة الاستنباط، كما أن القواعد الفقهية مما لا شك ولا ريب فيه أنها واقعة في طريق الاستنباط وممهدة للاستنباط. فيكون هذا الاعتراض حينئذ من الاعتراضات المشتركة. طيب سؤال، ما الفرق بين القواعد الفقهية وبين الفتاوى الشرعية؟ كيف يعني؟ اصبر شوي لحد هلا ذكرته ضابطتين هول سمعتهم. يعني الضابطة الأولى باعتبار أنه نحن يشغلنا سمع عن سمع، يعني فالضابطة الأولى التي ذكرها الإخوة هي أن المعيار في إحداهما هو التطبيق، والمعيار في الأخرى هو الاستنباط. أيهما المعيار فيه أو الضابطة فيه التطبيق؟ يعني القاعدة الفقهية تستنبط
شيئا متغيراً واستنتج منه
شيئا. الآن شوف مثلا لنفترض عندنا قاعدة باسم قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، وعندنا قاعدة تقول مثلا، أو عندنا فتوى تقول مثلا مثلا يحرم البيع الضرري،
مصداقة مثلا
طيب الشيخ هادي ذكر أنه وحدة كلية وحدة جزئية، والحال أن الأحكام الشرعية التي يبحث عنها الفقه إنما هي الأحكام الكلية، وحدة
تطبيقاتها كلية
وحدة
تطبيقاتها جزئية. في جزئية بس من قاعدة الفقهية تطبيقات أحكام كلية، قاعدة الفقهية تطبيقات
طيب يعني مثلا لنفترض خلينا نفكر بشي فتوى فقهية من الفتاوى الفقهية العامة، مثلا الفتاوى التي تؤخذ في مثلا في القوانين. بعض الفتاوى قد تكون تطبيقاتها أيضا من قبيل التطبيقات الكلية.
إذا وجدنا هذا يكون الفرق مش
شيخنا، شوف تطبيق الاستنباط حيجي الحكي فيه بعد ما وصلنا له. أنا ما عم أقول الفرق بين الفتوى الفقهية وبين المسألة الأصولية، هذا الكلام عن التطبيق والاستنباط حنذكره في مقام التفرقة بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية. نحن سألنا عن أنه ألم ما الفرق بين المسائل الموجودة في كتاب ككتاب لنفترض نض القواعد الفقهية وبين المسائل الموجودة في كتاب منهاج الصالحين. إيه ما هي ليش مش تقع نتيجتها قاعدة فقهية؟ أنت ما ميز ما أعطيتنا الضابط للتمييز بين الفتوى وبين القاعدة الفقهية. المنشأ المشكلة ما هو؟ أنهم يصرحون بأن الفتاوى تحكي عن أحكام كلية، والقاعدة الفقهية أيضا تحكي عن حكم كلي. مثلا شوف الآن لنفترض مثلا هكذا أنه يشترط في صحة البيع الإيجاب والقبول، هذه فتوى أو قاعدة؟ هذه فتوى وهي كلية، كل بيع فإن صحته مشروطة بالإيجاب والقبول مثلا. عندنا قاعدة تقول لنفترض ما يضمن بصحيح، القاعدة التي يذكرها المصنف هذه أيضا كل بيع فإنه يضمن بصحيحه، فإنه حيث إنه يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده. فإذا الكلية لوحدها لا تصلح ضابطة، لا تصلح مفرقا بينه. هل هناك فرق جوهري وراء الكلية؟ الفرق الذي أشرتم إليه هو أن صغريات الفتاوى هي عبارة عن قضايا شخصية، بخلاف صغريات القواعد الفقهية فإنها عبارة عن قضايا كلية. هذا فرق لا بأس به، لكن هل هذا هو لب الفرق وجوهر الفرق بين ما يسمونه قاعدة فقهية وبين ما يسمونه فتوى شرعية أو مسألة شرعية أو حكما شرعيا أو لا؟ بعبارة أخرى، هل كان المعيار المعتمد في تصنيف مسائل الفقه إلى قواعد فقهية وإلى مسائل فقهية، هل كان المدار هو فقط على عموم النتيجة وكلية النتيجة وكلية الصغريات، أم أن هناك ضابطة أخرى؟ طيب تأملوا في المطلب الآن. أيضا نعم، مثل هذا البيع في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. أيضا نفس الكلام هو الكلام. فإذا لابد من، يعني دائما كانوا عادة بيقولوا أنه عادة يقولون أن القدماء أو أن المتقدمين لم يبقوا للمتأخرين شيئا. هذه المقولة إلى حد كبير مقولة صحيحة إذا كان المراد منها إن القدماء أو أن القدماء أتعبوا أنفسهم كثيرا فغطوا واستوعبوا في بحثهم وفي جهدهم معظم ومختلف جوانب البحث. لكن دائما رغم الشروحات الكثيرة والجهود الكثيرة دائما تجد أنه يبقى هناك مجال لإثارة احتمالات أو لإثارة قضايا وإشكاليات ربما يكون الجواب عنها واضحا لكنها تشكل تحديا بالنسبة إليه. وهنا لذلك أنصح بأنه قبل الانتقال إلى قراءة المطلب في الشروح هذا في الحلقة الثالثة أو في غيره. دعنا نقرأ المطلب بأنفسنا لنرى ما نفهمه نحن ونركز على فهمنا وعلى قراءتنا نحن للمطلب، لعلنا نكتشف ونهتدي إلى شيء جديد لم يكن قد اهتدى إليه من قبلا. هذا ليس بدعا من الرسل، هذا شيء يحصل ويتحقق. لكن من يلجأ إلى قراءة الشروح قبل أن يبذل جهده في العبارة، قراءة الشرح تقولب الذهن على الكيفية الموجودة في الشرح، تؤطر الذهن على الإطار الموجود في داخل هذا الشرح. الذهن بشكل أوتوماتيكي بتعود أنه هذا المطلب يفهم بهذه الكيفية ويفهم بهذه الطريقة. لا، جرب، أترك المجال أولا لعقلك لكي يجرب فهم النص بنفسه، وبعد ذلك ننتقل إلى الشروحات. إذن هذا بالنسبة للاعتراض الأول، أن التعريف ليس مانعا لأنه يدخل القواعد الفقهية فإنها ممهدة وممهدة للاستنباط. تقريبا هذا الاعتراض انتهى الكلام فيه، لولا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه اختار أن يمثل للقواعد الفقهية بقاعدات أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فاحتاجنا في مقام التوضيح إلى أن نبين ما هو المقصود إجمالا من هذه القاعدة، وإلا أصل الاعتراض انتهى الكلام فيه، ونستطيع هكذا أن ننتقل إلى الاعتراضين الثاني والثالث. فيقال مثلا الاعتراض الثاني هو الاعتراض بأن هو الاعتراض بأن هذا التعريف ليس جامعا. شايف؟ والله لا،
الثاني ليس جامعا.
نعم، بأنه ليس جامعا فإنه يخرج عنه الأصول العملية. وجه خروج الأصول العملية أن الأصول العملية ليست ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما هي على أحسن التقادير تؤخذ منها الوظيفة العملية، أو بعبارة أدق، الأصول العملية وظائف عملية مقررة من قبل الشارع المقدس وليست أدلة تقع في الطريق إلى استنباط حكم شرعي. نلاحظ أن هذا الاعتراض مختص بقراءة الكسر، أما لو بنينا على قراءة الفتح فإن مسائل الأصول العملية أيضا مسائل ممهدة لأجل الاستنباط، فلا يكون الاعتراض حينئذ واردا. فهذا من الاعتراضات المختصة بقراءة الكسر. الاعتراض الثالث الذي يذكره المصنف، وهو الاعتراض الذي كان أشار إليه في الحلقة الثانية أيضا، الاعتراض الثاني من اعتراضات الحلقة الثانية، أن هذا التعريف ليس مانعا فإنه يعم المسائل اللغوية كمسألة ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض ونحو ذلك، ويعم أيضا المسائل الرجالية، ويعم المسائل الكلامية التي تقع في طريق الاستنباط ونحو ذلك. وهذا الاعتراض أيضا كما هو واضح مختص بقراءة الكسر، وإلا على قراءة الفتح لأنه شوف القواعد الفقهية، قواعد الفقهية قواعد مهدت لأجل الاستنباط، بخلاف مثلا المسائل اللغوية. لنفترض ما هو المعنى الظاهر عرفا من كلمة الصعيد أو من كلمة الكعب أو من كلمة الطهر أو من كلمة القر إلى آخره، هذه لم تمهد لغرض الاستنباط، هذه مسائل موجودة ومقررة في اللغة. لا هو المصنف ليس ناظرا إلى أن بعض التعريفات ناظر إلى قراءة الكسر وبعضها ناظر إلى قراءة الفتح وما شكل ذلك، ويعني لم يعتمد هو هذا التصنيف. لكن نحن قلنا بالتأمل في هذه الاعتراضات بعضها مشترك الورود وبعضها مختص بالقراءة الأولى وبعضها مختص بالقراءة الثانية، وإلا المصنف لم يعتمد هذا ضابطا لتصنيف الاعتراضات. الضابط لتصنيف الاعتراضات هو بحسب ردود الأعلام على هذه الاعتراضات وكيفية محاولات التخلص من هذه اعتراضات. ما ذكر من قبلهم في التخلص من اعتراض القواعد الفقهية لم يذكروه في مثل المقام. بقية البحث طب يعني بقي عندنا الكلام في توضيح قاعدة ما يضمن بصحيحه وأن نشرع في المناقشات التي ذكرها أو ذكرت لهذه الاعتراضات. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.